بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد بيان الوجوه التي يمكن طرحها لإثبات أن الوجوب الغيري وحده لا يكفي ولا يمكن أن يتقرب به إلى المولى. فذكرنا بهذا الصدد وجوها ثلاثة، والوجه الأول والوجه الثالث ناقشناهما، وأما الوجه الثاني فقبل به أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، ولكنه خاص بمن يؤمن باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة. ونحن بالإضافة إلى ذلك علقنا على هذا الوجه الثاني بأنه لا يؤدي إلى عدم إمكان التقرب، وإنما يؤدي إلى عدم وقوع، عدم تحقق التقرب إلى المولى بالوجوب الغيري عادة، لأنه متساويان في المؤونة والكلفة. هكذا كان الوجه الثاني، ما دام أنهما متساويان في المؤونة بلي العمل بل التقرب إلى الله بالأمر الغيري والتقرب إليه بالأمر النفسي عند من يؤمن بأن الأمر الغيري خاص بالمقدمة الموصلة، فالتقرب إلى الله بأي منهما على حد سواء عملا، مؤونته وتكليفة على مستوى واحد. إذن لما يتحول؟ مو لا يمكن أن يتحول، لا يمكن أن يتحول من التقرب إلى المولى بالأمر النفسي إلى التقرب إليه بالأمر الغيري. هذا التحول عادة ما يتحقق لمن يعلم بأنه كلفتهما واحدة، مو أنه لا يمكن أن يتحقق. على كل حال هذا كان تعليقنا على هذا الوجه الثالث، على هذا الوجه الثاني. والوجه الأول قلنا فيه مغالطة، والوجه الثالث هم قلنا بأنه بل كأنما هذا تسريب ومستقى من بحث فلسفي الحكماء بحثوه، وهذا ما لا ينطبق على ما نحن فيه. الوجه الرابع، الآن نتحول إلى الوجه الرابع وهو الوجه الأخير الذي يستعرضه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. الوجه الرابع لإثبات أن الأمر الغيري غير صالح للتقرب به إلى المولى. هذا الوجه الرابع يقول فيه بأنه لا يمكن التقرب بشيء إلى الله تبارك وتعالى إلا أن يكون ذلك الفعل موجبا لاستحقاق ثواب أو للتخلص من عقاب، وإلا لو لم يكن ذلك الفعل موجبا لاستحقاق ثواب من قبل هذا المولى ولا للتخلص من عقاب من قبل هذا المولى، إذن فكيف يتقرب به إلى هذا المولى؟ يعني هذا المولى ليس له حب لهذا الفعل حتى يثيبه عليه، ولا له بغض لمخالفتها لترك هذا الفعل حتى يكون هذا الفعل مخلصا له عن عقابه. إذن فكيف يتقرب به إلى الله؟ التقرب إلى الله إنما أو إلى أي مولى من الموالي إنما يكون بفعل يستحق، سمين يقول يثيب بالفعل أو يعاقب بالفعل، وإنما يستحق على أقل تقدير. هنا لا تفوتنا الإشارة إلى أن عبارة التقرير، العبارة الواردة في التقرير مهمة. العبارة الواردة في التقرير ما تقول الفعل الذي لا يستحق عليه الثواب أو العقاب، وإنما يقول لا يعاقب عليه ولا يثاب عليه. هذا التعبير غير دقيق، لأنه إن قلنا بأنه الفعل الذي لا يعاقب عليه ولا يثاب عليه، لا عقاب عليه ولا ثواب عليه، فكيف يتقرب به إلى الله؟ خب يأتي الجواب أنه هذا كعبادة الأحرار، أليس الإمام أمير المؤمنين يقسم العبادة إلى ثلاثة أقسام؟ عبادة العبيد، وعبادة التجار، وعبادة الأحرار. فإذا كان لأجل التخلص من العقاب فهذا يصير عبادة العبيد، وإذا كان لأجل تحصيل الثواب يصير عبادة التجار. أما إذا كان لا لهذا ولا ذاك، حتى إذا كان لا يعتني، لا يريد لا ثواب ولا تخلص من العقاب، وإنما رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك، فهذا هم ممكن، هم معقول. لما لا يقول، لما يقول بأنه لا يمكن التقرب إلى الله بعمل لا يعاقب عليه ولا يثاب عليه؟ لا يمكن التقرب بعمل لا يعاقب عليه ولا، يعني حتى إذا غض النظر عن العقاب عليه وغض النظر عن الثواب عليه فيتقرب به إلى الله لذات كون هذا مأمورا به بأمر من قبل هذا المولى، وإن كان الأمر غيريا، ولكن لا يعاقب عليه ولا يثاب عليه، ولكن لكونه مأمورا به يعبد الله ويتقرب به إلى الله، لكون الله قد أمر بهذا الفعل ولو أمرا غيريا. فهذا الإيراد يرد على ظاهر العبارة الواردة في التقرير، لأن ظاهر العبارة الواردة في التقرير يقول بأنه بل التقرب يحصل إما بعمل يعاقب عليه أو بعمل يعاقب على تركه أو بعمل يثاب على فعله. أقول العبارة الأدق من ذلك أن نقول بأنه لا يمكن التقرب إلى المولى إلا بعمل يستحق، مو يعاقب بالفعل أو يثاب بالفعل، وإنما لا يمكن التقرب إلى الله إلا بعمل يستحق عليه الثواب على فعله الثواب، أو بل يستحق على تركه العقاب حتى يمكن أن يتقرب به إلى هذا المولى. أما إذا كان لا يستحق ثوابا ولا يستحق عقابا، لا يستحق ثوابا بفعله ولا يستحق عقابا بتركه، فهذا يعني أن موقف المولى تجاه هذا الفعل سيان، وحتى الموقف العقلي هم تجاهه سيان، لأنه عقلنا ماكو حكم العقل باستحقاق الثواب ولا باستحقاق العقاب على تركه. فإذا كيف يتقرب به إلى هذا المولى؟ فإذا نقول في بيان هذا الوجه الرابع أن إمكان التقرب إلى مولا من الموالي بفعل من الأفعال الذي أمر به إنما يمكن التقرب فيما إذا كان العمل بهذا الفعل بأمر من هذا المولى، هذا الأمر الذي، هذا الفعل الذي أمر به المولى موجبا عقلا لاستحقاق الثواب، أو موجبا عقلا، أو أن تركه موجبا لاستحقاق العقاب حتى يكون بل موقف المولى تجاهه موقفا مشرفا، أو موقفه هو تجاه هذا المولى موقفا مشرفا حتى يستحق، حتى يمكن التقرب به إليه. أما إذا كان لا يستحق الثواب ولا يستحق العقاب، فموقفه هذا، فعله هذا أمام المولى مو مشرف، على أساس يكون فيه أي شرف له حتى يمكنه أن يتقرب به إليه؟ هذا أصل بيان هذا الوجه الرابع. هناك إشكال إن قلت يحتاج إلى حل ويحتاج إلى الرد على هذا الإشكال. الإشكال يقول بأنه إحنا سبق وأن قلنا بأن العمل بمتعلق الأمر الغيري وإن كان لا يوجب ثوابا مستقلا ولا يخلصه من عقاب مستقل، ولكنه يوجب زيادة الثواب على ذي المقدمة. هالمقدار اعترفنا به سابقا، سبق وأن قلنا بأنه من يؤدي المقدمة لأجل التوصل إلى ذي المقدمة، فمهما كانت المقدمات أكثر وأصعب أصبح ذو المقدمة أغلى وأرفع قيمة وأكثر ثوابا. فالعمل بالمقدمة لا يوجب ثوابا مستقلا، ولكنه يوجب زيادة الثواب على ذي المقدمة وعليه. فقد يقول القائل بأنه هذه الزيادة، زيادة الثواب على ذي المقدمة، يستحقه بمن حتى يوجب التقرب إلى الله بذلك. فقد يقول القائل بأنه يستحق الثواب الزائد، زيادة الثواب على ذي المقدمة، حتى بمن يعمل بالمقدمة بدافع وبدعوية من الأمر المتعلق بنفس تلك المقدمة. من يعمل بالمقدمة، من يؤدي المقدمة بمحركية وبدافع من الأمر المتعلق بالمقدمة يكفي لزيادة الثواب، يكفيه لزيادة الثواب على ذي المقدمة. شنو الدليل؟ هذا الدليل الرابع ليس دليلا على أن زيادة الثواب على ذي المقدمة يختص بما إذا تقرب إلى المولى بالأمر المتعلق بالأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة. لا، لقائلا أن يقول بأنه ما دام أكو زيادة ثواب، هذا زيادة الثواب يحصل لا فقط لمن يتقرب إلى الله بالأمر النفسي، حتى من تقرب إلى الله بالأمر الغيري يكفي لزيادة الثواب على ذي المقدمة. إذن فهذا الوجه الرابع ليس دليلا على عدم إمكان التقرب إلى المولى بالأمر الغيري. لا يمكن، قد يقول قائل بأنه يمكن أن يتقرب إلى الله بالأمر الغيري لأجل زيادة الثواب على ذي المقدمة. هذا الإشكال على هذا الوجه الرابع. الجواب على هذا الإشكال أنه هل الأمر النفسي محرك له بالفعل أو غير محرك له بالفعل نحو ذي المقدمة؟ لا يخلو الأمر من فرضين: هل أن هذا المكلف الأمر النفسي بذي المقدمة يحركه نحو ذي المقدمة وهو بالفعل متحرك نحو ذي المقدمة بالأمر النفسي، أو لا، أو غير متحرك نحو ذي المقدمة بالأمر النفسي؟ لا يخلو من هذين الفعل. فإن كان هو بالفعل قد تحرك، متحرك الأمر النفسي محرك له نحو ذي المقدمة، الأمر النفسي محرك له نحو ذي المقدمة، إن كان هكذا فيكون التقرب إلى المولى بالأمر النفسي لا بالأمر الغيري، أو لا أقل أنه ليس بالأمر الغيري وحده كما هو المدعى. وإن كان الأمر النفسي غير محرك له نحو الفعل النفسي نحو ذي المقدمة، إذن فلا يستحق الثواب على ذي المقدمة، حتى نقول بأن زيادة الثواب تكون بالتقرب بالأمر الغيري. أصلا الثواب يعني الثواب على ذي المقدمة لا شك بأنه إنما يكون فيما إذا كان بمحركية أمره، هو بمحركية أمر ذي المقدمة. فمحركية إذا ما عنده محركية من الأمر النفسي إلى ذي المقدمة فهو أصل الثواب راح يفوته، أصل الثواب ما راح يستحقه، حتى تكون زيادة هذا الثواب بالعمل بالأمر الغيري. إذا فعلى كلا التقديرين لا، ما راح يكون الثواب بالزيادة الثواب بالأمر الغيري، لأنه على الفرض الأول يكون هذا التقرب بالأمر النفسي، وعلى الفرض الثاني أصلا لا يستحق الثواب على الفعل النفسي على ذي المقدمة، حتى نقول بأن زيادة ذلك الثواب بمن؟ هل هو بالتقرب بالأمر الغيري أو بالتقرب بالأمر النفسي؟ وعليه فعلى كلا التقديرين هو ما رح يحصل التقرب بالأمر الغيري. وعليه فهذا الوجه الرابع هو الوجه المقبول لدعوى عدم تحقق التقرب، عدم إمكان تحقق التقرب بالأمر الغيري، سواء عند القائلين باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، أو عند القائلين بعدم اختصاص الأمر الغيري بالمقدمة الموصلة. فهذا الوجه الرابع يتميز عن الوجوه السابقة بأن الوجوه السابقة بعضها باطل وبعضها يختص، إن كان صحيحا فهو يختص بالقائلين بالمقدمة الموصلة، أما هذا الوجه الرابع فهو صحيح حتى سوى عند القائلين بالاختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، أو القائلين بأن الوجوب الغيري يشمل المقدمة الموصلة وغير الموصلة. هذا هو الوجه الرابع. الظاهر بعد ما عدنا تعليق، إن كان لدينا تعليق عليه فيأتي في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.